ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الثاني من شهر 12 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. القوات المشتركة تهاجم الإمارات وتشاد وتكشف عن ضبطها أسلحة خطيرة بالقرب من نيالة. في تصعيد لافت، البرهان يصف عبد الحي يوسف بالتكفير ويقول له ابقى في مكانك الساقط فأنت لا تستطيع مواجهة الرجال. تجدد القصف المدفعي في الفاشر وأم درمان. تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم تجري حوارات مع القوى الشبابية بشأن إيقاف الحرب. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. سمع صوت انفجارات ضخمة بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بينما أرجعها مواطنون للطائرات المسيرة التي ظلت توالي الهجوم على المدينة الأيام الماضية. نفذت السلطات في مدينة عطبرة وشندي اعتقالات وسط من تشتبه فيهم بعلاقتهم بإطلاق المسيرات والدعم السريع. وتصدت المضادات الأرضية للجيش أمس لمسيرات هاجمت مدينة عطبرة. كشف مواطنون من الفاشر عن تجدد القصف المدفعي بواسطة الدعم السريع على المدينة صباح الأحد، وكانت الفاشر شهدت يوم السبت قصفا مدفعيا على مقر الجيش بالمحور الشمال بجانب قصف سوق معسكر نيفاشا للنازحين لليوم الثاني على التوالي، فيما واصل الطيران الحربي سلسلة من القصف الجوي اليومي بالمحور الشرقي للمدينة. وأشار شهود عيان إلى تحليق المسيرات باتجاه قيادة الفرقة السادسة مشاح، وأكدوا أن القصف المدفعي بسوق المواشي يوم الجمعة تسبب في مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وفي ولاية الخرطوم شنت قوات الدعم السريع قصفا مدفعيا على أم درمان يوم الأحد. وقالت قوات الدعم السريع في بيان أنها دمرت عدد من المراكب العسكرية لميليشيا البرهان من نيل الأبيض. قالت القوات المشتركة في بيان لها اطلع عليه راديو دبنجا أنها تمكنت من إحباط وصول أسلحة خطيرة عبر عملية عسكرية نوعية ومحكمة تم تنفيذها في منطقة بالقرب من مدينة نيالا صباح الأحد. وأسفرت هذه العملية النوعية بحسب البيان عن استعلاء القوات المشتركة على 9 طائرات درون قادرة على حمل صواريخ أرض جو وقتل أكثر من 30 جندي للدعم السريع وتدمير 8 آليات عسكرية. في السياق ذاته وجهت القوات المشتركة رسالة لدولة الإمارات قائلة يجب أن تعلموا أننا نترصد كل خطواتكم من وراء الحدود الغربية والشمالية، وسوف لن تنجح مخططاتكم مهما بذلتم من الجهود والمؤامرات، فكفوا عن العبث بأرضنا وأمننا، واعلموا أنكم تهدرون ثروات شعبكم في مشروع خاسر والهزيمة هي مصيركم في السودان. وطالب البيان حكومة تشاد بوقف ما أسماه بالعبث وعدم تقديم الأسلحة والمؤن للدعم السريع. في أول رد فعل لحديث دكتور عبد الحي يوسف، قال القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمام حشد من الجنود في أم درمان، قال الجيش ليس ملكا لشخص، وإذا كانت هناك أي جهة لديها فرد يقاتل من أجلها فلتأتي وتأخذه. وشدد البرهان على أن الجيش مستقل ولا يأتمر بأمر أي جهة، داعيا إلى عدم التحدث باسمه. وفي سياق ذاته رفض البرهان التشكيك في الجيش وقال أي شخص يشكك في هذا نقول له تعال لترى بعينك، لأنه أمس كان هناك تكفيري ونحن نعده من التكفيريين قال أنه لا يوجد جيش. وأضاف نقول له ابقى نائما هناك في هذا المكان البارد لأنك لا تستطيع مواجهة الرجال والجلوس معهم. وتابع سمعنا أمس شخصا ضلاليا يتكلم نقول له كل إناء بما فيه ينضح. وأضاف في هذا الخصوص
امبارح واحد تكفيري احنا عنده من التكفيريين قال جيش ما في. لأنه تخليك نوم هناك في حتة الساقطة دي، لأنه ما بتقدر تيجي تواجه الرجال هنا ولا بتقدر تيجي تقعد مع الرجال هنا. امبارح حزين سمعنا في زوج قاعد يتكلم، واحد من الضلالية هناك، واحد ضلالي، نقول له كل إناء بما فيه ينضح.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الخرطوم عن ارتفاع في السلع الأساسية بحسب الأسعار في السوق المركزي الخرطوم، حيث بلغ سعر جوال السكر 50 كيلو 220 ألف جنيه، وجوال الدقيق 25 كيلو سين زائد الخباز 90 ألف جنيه، وجوال الدقيق المصري سولارا نايل جروب 25 كيلو 80 ألف جنيه، وبكت سيجا 10 كيلو 40 ألف جنيه، فيما بلغ جوال العدس 25 كيلو 100 ألف جنيه، وجوال الأرز الكبسة 25 كيلو 85 ألف جنيه، والمأكرونة 10 كيلو 37 ألف جنيه، وجريكانة زيت الفول 36 رطل 120 ألف جنيه، وكرتونة زيت رويال 1 لتر 110 جنيه، وكرتونة زيت رويال 4 لتر 150 ألف جنيه. ووصل سعر كرتونة صابون الغسيل ستار 40 حبة 40 ألف جنيه، فيما وصل جوال البليلة العدسية 330 ألف جنيه، وجوال الكبكبي 130 ألف جنيه، وجوال الفول المصري 550 ألف جنيه، فيما وصل شوال البصل إلى 250 ألف جنيه، وشوال الملح إلى 40 ألف جنيه. وجهت شبكة أطباء السودان مناشدة عاجلة إلى المجلس الطبي السوداني، تطالب فيها باتخاذ خطوات فورية لمعالجة التحديات التي تواجه الأطباء والكادر الصحي في البلاد نتيجة للحرب التي أثرت بشدة على القطاع الصحي والبنية التحتية. وأكدت الشبكة في بيان لها اطلع عليه راديو وطبنجا، أكدت أن الأطباء يعانون من تأخر إجراءات التسجيل ومزاولة المهنة، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية الناجمة عن الظروف الراهنة، وأشارت إلى ضرورة الإسراع بتسجيل الأطباء الجدد الذين لم يحصلوا بعد على شهادة التسجيل التمهيدي، مشددة على أهمية استجابة المجلس الطبي لهذه القضية بشكل فعال. وعلى صعيد إجراءات امتحانات مزاولة المهنة، اقترحت الشبكة تحسين آليات الامتحانات لتكون أكثر مرونة وشفافية من خلال اعتماد بنك أسئلة موثوق وتوسيع مراكز الامتحانات في الأقاليم خاصة في مدينة أم درمان لتلبية احتياجات الأطباء العائدين. الخبر الأخير في النشرة، بحث اجتماع بين نائبة رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم وممثلين عن الهيئات الشبابية، بحث أهمية التنسيق بين الهيئات المدنية المطالبة بوقف الحرب والدعوة إلى توسيع الجبهة المدنية لتحقيق الكتلة الحرية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني. واجتمعت نائبة رئيس الهيئة القيادية لتقدم هيام البشري في مقر المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية بكمبالا يوم الجمعة مع ممثلين عن الهيئات الشبابية، بما في ذلك الشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول الديمقراطي وتنسيقية القوى الشبابية. وأوضحت التنسيقية في بيان صحفي أن الاجتماع جاء بهدف تعزيز الحوار وتبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة، إلى جانب بناء شراكات قوية بين مكونات العمل المدني لمواجهة التحديات الحالية واستثمار الفرص المستقبلية من أجل وقف الحرب. وأشاد المشاركون بدور تقدم في توحيد القوى المدنية والديمقراطية والشبابية والثورية، مؤكدين أن جهودها المستمرة تسهم في الدفع نحو إنهاء الحرب وبناء دولة جديدة تستكمل مهام الثورة. وأقر الاجتماع بأهمية دور الشباب في إيقاف الحرب، خاصة أنهم يمثلون الأغلبية في المجتمع ويشكلون الوقود الفعلي للصراع. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن الحوار بين القوى الشبابية وقوى الثورة ضرورة ملحة في ظل الواقع المأساوي الذي يعانيه الشعب السوداني. فالأولويات الأساسية لشعبنا تتمثل في حماية أرواحهم وتوصيل المساعدات الإنسانية إليهم، والتي يجب أن تكون فوق أي أجندة سياسية. وناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين الهيئات المدنية المطالبة بوقف الحرب والدعوة إلى توسيع الجبهة المدنية لتحقيق الكتلة الحرية اللازمة لإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني. وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ضرورة الدفع بأجندة الشباب السياسية وضمان تمثيلهم العادل في العمليات السياسية ومنابر التفاوض التي تهدف إلى إيقاف الحرب، مع التأكيد على التمثيل الفعال للشباب والشابات في جميع المراحل المستقبلية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرات لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7. والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن تزايد حالات الإجهاض في مراكز الأيواء، حيث صدر يوم أمس تقرير من جمعية تنظيم الأسرة السودانية يتحدث عن زيادة حالات الإجهاض في مراكز الأيواء. وسنحاول مع دكتور يعقوب استيضاح هذه المسألة وربطها بالظروف الحالية التي يعيشها السودانيون والنساء السودانيات على وجه التحديد في زمن الحرب. دكتور يعقوب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ رشيد، وأهلا براديو دبنجة، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في هذا الأمر الهام. أولا تحية لشهداء ديسمبر وما قبلها، والتحية لشهداء الحرب اللعينة التي اجتاحت بلادنا وما زلنا نعاني منها الآن ويعانون منها بشكل أكبر وأكثر المهاجرين بلادهم والمهاجرين غراهم والجالسين في أماكن الإيواء. شكرا لك رشيد.
طيب يا دكتور، يمكن السؤال الأول يعني هو المنطقي جدا عشان نفهم، ليه يعني بتحصل حالة إجهاض في هذه الظروف؟ شنو العوامل والأسباب اللي بتخلي حالة الإجهاض تزايد في مثل هذه الظروف عندما يكون الإنسان في حالة عدم استقرار أو في مراكز إيواء؟
الإجهاض شيء بيحصل ووارد يحصل لكل حمل، لكن في الحالة اللي احنا بصددها، حالة البقاء في أماكن غير موجود فيها متطلبات العيش السليمة في وضع صحة عامة مقبولة، ده بيؤدي لزيادة في حالات الإجهاض نتيجة للقصور في الغذاء اللازم، وأهم من دا أيضا وجود بيئة غير هي غير نظيف أبدا. نتكلم عن حمامات ما حمامات موجودة ومدروسة معمولة بالطريقة الصحيحة. بنتكلم أيضا عن عدد كبير من الناس بيكونوا موجودين وعايشين في غرف أو رواكيب أو في العراء وبأعداد كبيرة. أي التهاب في بيئة مناسبة له عشان ينتشر فيها بشكل كبير، والالتهابات بتكون الأشياء المؤدية للالتهابات بتكون موجودة، هاي البكتيريا والأشياء دي بتكون موجودة بصورة أكبر وبتكون يعني مئات المرات أو آلاف المرات أكثر من الوضع الطبيعي. وهنا الإنسان بيكون عرضة لأشياء كثيرة جدا جدا لما تنطبق عليه والحكاية دي، أنه في بيئة غير صحية نتيجة لوجود ميكروبات، وفي قصور تام في متطلبات الإعاشة، جوع ومرض. هنا معدل الإجهاض بيزيد ما في شك، وبيزيد بشكل كبير جدا. ايضا بيزيد غير الاجهاض حتى الطفل في العمر المتقدم، يعني في مرشيد 7 شهور بتحصل له مضاعفات كثيره جدا جدا، نقصان في التغذيه، احجامه بتكون صغيره، ودي قد تؤدي في حالات كثيره جدا جدا الى وفاه الطفل داخل الرحم. فاكيد الوضع اللي حدث عنه استاذ الرشيد وضع مؤلم جدا جدا، بيئه ملائمه لكل مرض ولكل شيء، ايوه ولكل شيء ممكن يحصل.
طيب يا دكتور، يعني انا يمكن داير اسال، يعني الاجهاض ذاته هل بيمثل خطورة على حياة الأم؟ عملية الإجهاض نفسها؟
طبعا أكيد، موت الجنين داخل الرحم بيأثر على صحة الأم، الإجهاض بيأثر على صحة الأم بمعنى أساسي في تأثيره على تركيبة الدم إذا أهمل لفترة طويلة. والأهم من ده كله، الإجهاض ده لو بدأ ينزل الجنين، بدأ ينزل من الرحم، يخرج من الرحم، ده في حالات كثيرة جدا جدا بيكون مصحوب بنزف، والنزف ده أثر حتة، هو الحتة الوحيدة نقدر نقول اللي تقدر تتدخل وتمنعه أو تعالجه إذا حصل فيها المستشفيات، وده ما موجود. فخطورة كبيرة جدا جدا على صحة الأم من النزف، وأساسا من النزف، وأيضا بعض الأحيان ده ما كثير لكن موجود برضو كمان من الخلل في تركيبة الدم من ناحية بتاعت سيولة وما إلى ذلك. دي الأشياء الأساسية. فيبقى في انعدام الكادر الطبي المؤهل، الكادر الطبي الكامل من الممرضين والدايات والأطباء، ووجود المستشفى المناسب المعد بشكل أساسي والشكل مهم عشان يقابل الأشياء زي دي، معامل بنك دم، عمليات تخدير، ده كله ما موجود. فيبقى هنا تبعات الإجهاض، بالذات الإجهاض اللي بيكون محتاج تدخل مهني بالذات الجراحي، ده عوامه خطيرة جدا جدا، قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة جدا جدا عند الأم، وللأسف الشديد قد تحدث فيه حالات وفيات.
طيب أنا عندي سؤال، بجانب العوامل العضوية والبيئية، هل الجوانب النفسية عندها تأثير في عمليات الإجهاض؟
الجانب النفسي يعني بالمعنى الصحيح المدروس والمؤسس والمنشور في المعالم العلمية أو المنشور بشكل عام، لا يوجد علاقة مباشرة بشكل كبير بين الحالة النفسية وحدوث الإجهاض. لكن المهم والأهم هو أنه الحالة النفسية دي مربوطة بأشياء كثيرة جدا جدا، يعني كونه المرأة تجد نفسها حامل في ظروف غير ملائمة زي دي، في ظروف يعني نزوح وإقامة في مأوى لا تتوفر فيه الأشياء الطبيعية المريحة للإنسان عشان يقدر يعيش فيها، دي كلها أشياء بتؤدي لعوامل نفسية كثيرة جدا جدا، مش بتؤدي للإجهاض لكن بتخلي الإنسان حتى إذا أجهض، حتى إذا الحمل استمر، بيكون حالته النفسية غير طبيعية وبعانوا معانا شديدة جدا جدا. فالحالة النفسية بتخلي تفاعل الإنسان مع الأوضاع الغير طبيعية دي غير ملائم وغير مجدي، والناس بيكونوا في وضع نفسي أسوأ بكثير مما لو حدث الحمل ده بظروف عادية في المنزل أو في مكان معد بصورة جيدة.
طيب يمكن في سؤال تاني يا دكتور، الناس اليومين دي بيضطروا إلى النزوح أمام الانتهاكات الواسعة اللي بتعرضوا لها من أطراف الحرب، يضطروا إلى النزوح والسير لمسافات طويلة، ده هل عنده علاقة أو تأثير على الحوامل وعملية الإجهاض أيضا، أنهم بيسيروا مئات الكيلومترات على الأرجل؟
والله كله مربوط ببعض، حتى يعني حتى في الظروف العادية وغير الظروف بتاعت البيئة الغير ملائمة نتيجة الحرب، نتيجة للنزوح، نتيجة للسفر لمسافات طويلة، ده بيأثر على الحمل سلبا، بالذات الحمل اللي بيكون أساسا عرضته للإجهاض أكثر من بقية الحوامل حتى في الظروف العادية. فده النشاط أو المشي لمسافات طويلة أو وجودهم في ظروف غير ملائمة بيزيد معدل الإكهاب عن الوضع العادي اللي الناس بيكونوا قاعدين فيه في جهة معدل إعداد صحيح. فأكيد ده يتأخذ في موضوع الحكاية كلها مربوطة. الوضع النفسي أنا ما كملت فيه، الوضع النفسي قد يكون برضو كمان ناتج من التعرض أو وجود حمل غير مرغوب فيه نتيجة الانتهاكات الأخلاقية، برضو كمان ده مهم جدا جدا إحنا ناخده في الاعتبار، بيؤدي لحالة نفسية غير عادية من الصعب جدا جدا التعامل معها. فخلينا إحنا ناخد الموضوع بصورة متكاملة. دبل إضافة إذا أخذنا إحنا مثلا الصحة العالمية نشرت في التزعينات أنه 99% من وفيات الأمهات بتحصل البلاد الغير متطورة أو البلاد الغير نامية أو البلاد المتخلفة، لو عايزين ناخدها بالمعنى اللي بيفهموه الناس أكثر. 99% بتحصل في البلاد المتطورة نتيجة لأشياء كثيرة جدا جدا، عدم التغذية، عدم المأوى السليم، وأيضا عدم وجود الرعاية الطبية المعقولة، تضعيم وما إلى ذلك، وكل الأشياء دي. فإذا إحنا أخذنا الأشياء دي في الاعتبار بنرى أنه الوضع اللي إحنا فيه ده وضع يعرض الأمهات الحوامل إلى لمضاعفات خطيرة جدا. فنحن هنا بناخذ الأمر بشكل 99% من الحالات الوفيات دي 95% منها ممكن يتمنع بتدخل أو بوجود وضع صحي بسيط.
طيب يمكن أنا عندي سؤال أخير يا دكتور، هو يعني كيف يمكن في مثل هذه الظروف، ما هي يعني الوصايا اللي انت ممكن تقولها للنساء الحوامل في مراكز الإيواء لتفادي الإجهاض؟
تمام. والله شوف، يعني انت عشان تتفادى الإجهاض او الزيادة المحب في الإجهاض نتيجة للظروف البيئية او الظروف الموجودة حاليا نتيجة للحرب، ان الناس يكونوا عايشين في وضع افضل، بيئيا افضل، امنيا افضل. فهنا تكون عندك وضع تفاضلي، النساء الحوامل يكون لهم الأولوية في الخدمة، في الإعاشة، في الإغامة. ده الشيء اللي نحن نقدر نعمله في الوضع الحالي ده، لأنه ما عندنا حاجة غيره نعملها. يبقى الناس الغائمين على أمرهم، يبقى يكون عندهم عناية تفضيلية بالنسبة للنساء الحوامل، ياخذوهم إلى حتات أفضل من حيث الإعاشة ومن حيث الخدمات. ده الشيء اللي تقدر تعمله، ولحتات فيها خدمات صحية مكتملة إذا لا قدر الله يحتاجوا لتدخل طبي جراحي بالذات.
الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا لك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلي الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالموية والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب موية نظيفة فيها مادة الكلور. إذا الموية ما فيها مادة الكلور لازم تغلي الموية، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل، الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخه لازم يطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن، والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعة المراحيض أو الدبلوسيهات، الناس ما يتبرزوا برا ساكت. أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطاء، زول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالماء والصابون، أو يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالماء والصابون كويس بعد ذاك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطة تحت. ديل الطرق الأساسية لأنه الزول يتجنب من الإسهال المائي الحاد. وبرضو إذا في زول مصاب عنده إسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعة جدا ويوصله لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضو هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها، ملابسه والحياة الأغطية بتاعته والسرائر والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض تتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.